بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في بيان المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المراد بالنكاح في قوله تعالى: ما نكح آباؤكم من النساء، العقد، عقد التزوير. فإذا عقد الأب على امرأة حرمت هذه المرأة على جميع أولاده بالإجماع، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تتزوجوا من تزوجهن آباؤكم سواء دخلنا بهن، سواء دخل الآباء بهن أم لم يدخلوا، إن ذلك كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإن قال قائل: لماذا صدرت المحرمات بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولم تصدر بتحريم الأمهات، مع أن نكاح الأمهات أخطر وأشد جرما من نكاح امرأة الأب؟ فرجل تزوج امرأة أبيه أقل جرما من رجل تزوج أمه. فلماذا صدرت الآية بتحريم امرأة الأب؟ قال فريق من أهل العلم: صدرت الآية بتحريم نكاح امرأة الأب لأن المشركين كانوا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فجاءت الآية علاجا لوضع تفشى في الناس، ولذلك قدمت امرأة الأب على الأم، لأن المشركين كانوا يحرمون الأم، ولم نجد أحدا من المشركين تزوج أمه إلا طائفة من الهنود وأهل الزير من البهرة الذين يثنون على شاعرهم فيقولون: أحل البنات مع الأمهات ومن فضله باب حل الصبيب. فتحرمون أو يبيحون نكاح الأمهات طائفة من الهنود وطائفة من المجوس. أما المشركون فكانوا يحرمون الأمهات لكن لا يحرمون امرأة الأب، ولا يحرمون الجمع بين الأختين. فصدرت المحرمات بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال بعض أهل العلم: إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن ما قد سلف منكم في جاهليتكم فقد عفونا لكم عنه إذا فارقتموهن. إنه أي إن نكاح امرأة الأب كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي يجلب المقت، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد تزوج عمرو بن أمية الضمري امرأة أبيه، فلما تزوج امرأة أبيه كان له أخ يقال له أبو العيس، يعني أخوه من أبيه اسمه أبو العيس. فمات أبوه فتزوج عمرو بن أمية الضمر امرأة أبيه التي هي أم أبو العيس، فولدت له مشاشرا. فكان مسافر أخا لأبو العيس من الأم، وأبو العيس عمه إذ هو أخ أبوه، فكان هذا يسبب مقتا عياذا بالله منه. وقد قال البراء بن عازب: رأيت خالي الحارث ومعه لواء قد عقد، فقلت له: إلى أين تذهب يا خال؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان عرس بامرأة أبيه كي أضرب عنقه. أرسلني رسول الله إلى فلان تزوج امرأة أبيه كي أضرب عنقه. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة والله أعلم. ثم تأتي تفريعات عليها، منها إذا زنى الأب من رأته هل يجوز لولده أن يتزوجها؟ هذا مبني على تفسير النكاح في قوله تعالى ما نكح آباؤكم. هل المراد بالنكاح الوقت أم المراد بالنكاح عقد التزويج؟ فقال كثير من أهل العلم إن المراد به عقد التزويج، ولكن منع كثير منهم زواج الرجل من المرأة التي زنى بها أبوه تكرمة للأب. فقال آخرون إن الحرام لا يحرم حلالا، ولم يرد نص صريح يحرم التي زنى بها الأب. وكيف نكرم أبا زانيا فلا كرامة له أصلا؟ هذا قول آخر لفريق من أهل العلم. ثم قال تعالى وابتداء امرأة الأب من المحرمات بالمصاهرة. فالمحرمات على ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. أما المحرمات بالنسب فهن سبع، والمحرمات بالرضاع سبع أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالمصاهرة أربع: امرأة الأب، وامرأة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة. هؤلاء المحرمات بالمصاهرة. تتلخص أن المحرمات على ثلاثة أصناف: إما أنها محرمة بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. أول صنف من المحرمات بالمصاهرة امرأة الأب، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل. قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم. وهذا في بيان المحرمات بالنسب. حرمت عليكم، قالوا حرمت نصا قطعي الدلالة بالتحريم. وقد تقدم أن التحريم على قسمين، أو النصوص التي تحرم على قسمين: نصوص ظنية الدلالة في التحريم، ونصوص قطعية الدلالة في التحريم. فقوله تعالى حرمت نص قطعي الدلالة في التحريم. لكن مثلا إذا قال لك قائل: هل السجائر حرام أو ليس بحرام؟ فإن قلت إنها حرام قلت ذلك استنباطا من نصوص كحديث لا ضرر ولا ضرار، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه النصوص ليست قطعية الدلالة في التحريم، إنما هي ظنية الدلالة في التحريم. فنصوص التحريم على قسمين: إما قطعي الدلالة كأحل الله كذا أو حرم الله كذا، أو ظنية الدلالة الذي سمعتموه. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وهنا مقدر محذوف في الآية. حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو الذي حرم علينا من أمهاتنا؟ لابد أن تقدر شيئا. فالرضاع من أمهاتنا حلال،
فما يقول شخص حرم عليكم رضاع من أمهاتكم، ولا يقول شخص حرمت عليكم السكنى مع أمهاتكم، لكن هنا مقدر اتفق عليه العلماء وهو حرمت عليكم أو حرم عليكم نكاح أمهاتكم، أو حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن، أمهاتكم أن تنكحوهن. والتقدير المحذوف في كتاب الله يرد كثيرا، بل وفي لغة العرب، وقد ملأت لغة العرب بالتقديرات المحذوفة التي سنت من السياق، كما مثلنا من قبل بقول الشاعر: وسبحت المدينة لا تلومها رأت قمرا بسوقه نهارا، أي سبح أهل المدينة. واسأل القرية يسأل أهل القرية. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. والمراد بالأم هنا الأم التي ولدت، وهي مبهمة لا تحل بأي حال من الأحوال، ليس هناك أي منفذ تحل به الأم، ليس هناك أي وسيلة بها تستطيع أن تتزوج أمك، فسميت مبهمة لانسداد الطرق الموصلة إلى نكاحها، فلا تحل بأي حال من الأحوال. الأم وإن علت، الأم وأم الأم وأم الأب وأم الجد وإن علت، حرمت عليكم أمهاتكم، وهي أولى المحرمات بالنسب، وبناتكم، وبناتكم المراد بهن البنات للأصناف، ليس المراد بنات التبني، فإذا تبنيت طفلة وألحقتها بك يحل لك أن تتزوجها، فالتبني لا يحرم، إنما الذي يحرم أو المحرم هنا البنت للصلب. رحمك الله. وهي أيضا مبهمة، أي أن ابنتك لا تحل لك بأي حال من الأحوال، لا تحل لك بأي حال من الأحوال. ويلحق بالبنت هنا مسألة نبهنا من قبل على أن قدم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى زلت فيها، وهي مسألة البنت المخلوقة من ميت الزاني، يعني رجل زنى بامرأة فولدت له بنتا، هذه البنت بنت الزنا، هل يحل للزاني أن يتزوجها؟ الجمهور من العلماء قالوا لا، بل يحرم عليه أن يتزوجها. والإمام الشافعي رحمه الله وعفى عنه يرى جواز ذلك، فقعت هذه البنت على أوقات النكاح على الميراث، قال: كما أنها لا ترث شرعا إذا يجوز التزوج بها، كما أنها لا ترث إذا فهي أجنبية فإذا يجوز التزوج بها، فتعقب بتعقبات نازعة، إلى أن قال الشاعر الذي يتسكر ويخفي مذهبه: إن يسألوا عن مذهبي لم أرث به وأكتمه فيما نهوا لي أسلمه،
إلى أن قال: فإن شافعية قلت قالوا بأنني مبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، هذا مراده بهذه الجزئية، مبيح نكاح البنت المخلوقة لله الجاني والبنت تحرمه. ومن العلماء من قال إن الإمام الشافعي قال إنني أكره نكاحها ولم يقع بالتحريم ولم يقع بالإباحة، ولكن الثابت عند الشافعية وحاول الحاكم ابن كثير باعتباره شافعي المذهب أن ينتصر بعد الانتصار أو يومئ بعض الإيماء إلى سلامة ما اختار الشافعي في هذا. مشهور عند الشافعية الإباحة، أما الجمهور على المنع. احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للجمهور أو للمنع بأن قال ما حاصله ليست كل من لا ترث يحل الزواج بها، فأمك من الرضاعة لا ترث ولا يحل لك أن تتزوج بها، وابنتك من الرضاعة لا ترث فلا يحل لك لا يحل لك الزواج بها. وأطال النفس في تعقباتي على هذا الرأي والله أعلم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهي الثانية من المحرمات وهي مبهمة أيضا من المحرمات بالنسب، وأخواتكم سواء الأخت الشقيقة أو الأخت الأم أو الأخت لأب محرمة وهي مبهمة أيضا، أي لا تستطيع أن تصل إلى زواجها بأي حال من الأحوال. وأخواتكم وإن علت عمتك أو عمة أبيك أو عمة جدك أو عمة أمك، وخالاتكم كذلك، وبنات الأخ بنت أخوك سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأمك أو أخا لأبيك، وبنات الأخ هؤلاء سبع، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، فسبع من المحرمات بالنسب. ثم جاءت المحرمات بالرضاع، قال الله سبحانه: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أرضعتك كم رضع حتى تحرم عليك؟ أنا بحث سريع، ما هي عدد الرضعات المحرمات؟ الثاني، ما هي صفة الرضاع المحرم؟ والثالث، ما هو وقت رضاع المحرم؟ والرابع يتعلق بمسألة تسميها العلماء مسألة لبن الفحش. أما عدد الرضعات المحرمات فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله أن الجمهور على أنها رضعة واحدة، قوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم، ولم يذكر عدده. ففريق من أهل العلم يقول أن الذي يحرم هو ثلاث رضعات مشبعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصطفى ولا المصطفان ولا الإبلاجة ولا الإبلاجتان. قال: إذن الذي يحرم ثلاث. والقول الثالث أن الذي يحرم خمس رضعات في حديث مسلم في حديث عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات، عشر رضعات يحرمن فنفخ بخمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وسمى أقوال أخر، الذي يظهر من هذه الأقوال أن أصحها والله أعلم هو قول من قال إن الخمس رضعات هي التي تحرم. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هي خمس رضعات على ما اختاره فريق من أهل العلم وقت في رضعات الشجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما فسق الأمعاء وأنبت اللحم في الثدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة المعتبرة التي تشد الجوع ولا يكن هناك طعام غيرها، ليس هناك بديل عنها. وقد رأت أم المؤمنين عائشة أن رضاع الكبير يحرم، استدل بحديث سهلة أنها جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن سامر المولى أبي حزيفة كان منا حيث تعلم، تربى في بيت أبي حزيفة، وإنه شد وبلغ مبلغ الشباب، وإني أرى في وجه أبي حزيفة الكراهية من دخول سالم علينا. فقال: أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه. قالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية يا رسول الله؟ قال: قد علمت، أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه. فأرضعته، فأذهب الله ما في وجه أبي حزيفة من الكراهية. فكانت أم المؤمنين عائشة تستدل بهذا الحديث على أن رضاع الكبير يحرم، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها شخص أمرت إحدى قريباتها أن ترضعه فيكون محرما لعائشة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كما في سنن النسائي بسند صحيح: قلنا والله لا يدخل علينا احد ابدا بتلك الرضعه، انما هذا شيء خاص بسهله مع سالم، ولم يدخل علينا احد بتلك الرضعه ابدا. فمن العلماء هم الجمهور من منعوا مطلقا، وقالوا ان نكاح الكبير لا اعتبار له على الاطلاق، ان نكاح رضاع الكبير لا اعتبار له على الاطلاق. وام المؤمنين عائشه رأت جوازه على الاطلاق. وتوسط قوم فقالوا: فقد انما هو عند الضرورات، والجمهور على ما سنيتموه لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا: فتمام الرضاعة عند الحولين ولا اعتبار للرضاعة بعدها، والله أعلم. أما صفة الرضاع المحرم، فالجمهور من العلماء على أن كل رضاع يحرم، سواء مصر الصبي اللبن من ثدي المرأة، أو وضع له اللبن في كوب وشرب، أو صنع له مع طعام وخلط له مع طعام وأكله، كل ذلك يحرم. أن ابن حزم رحمه الله فتمسك بمعنى الرضاع اللغوي، وقال: لا يحرم إلا إذا مصه الطفل من الثدي. فعلى ذلك قال: لو وضع له اللبن، لبن المرأة، في كوب ثم شربه لا تحرم عليه المرأة. وهذا مبني على ظاهريته المشهورة، وهي أي المسألة كالمسألة المأثورة عنه في البول في الماء الراكد. فأشر عنه أنه قال أن النبي نهى عن البول في الماء الراكد، لكن إذا بنت في كوب وقربت الكوب في الماء الراكد لا حرج. هذه ظاهرية جلدة لا يوافق عليها أبو محمد بن حزم بحال من الأحوال، وأبشح منها ظاهريته المنقولة في مسألة استئذان البكر واستئمار السيد. فكما تقدم أنه يقول: إلا البكر إذا قلب في النكاح، أو إذا استأذنت، فإن قالت أنا موافقة فالعقد باطل. وإن صارت غير موافقة فالعقد باطل. ماذا تقول إذن؟ قال تسكت، لأن الرسول قال استأذن البكر. قيل إنها تمتحي يا رسول الله، قال إذنها صمتها. فقال ابن حزم إن الرسول قال إذنها صمتها، فإذا تكلمت سواء رفضا أو إجابا فالعقد باطل. وهذه من الزلات الخطيرة. فلو أمعن النظر في الحديث، ففي الحديث إن البكرة تتحي، قال إذنها صمتها، الإذن التي تتحي صمتها، أما التي لا تستحي تقول أنا موافقة، يعتبر إذنها صمتها من التي تتحت. لهذا لورود هذا في الحديث، لورود هذا في الحديث قالوا المسلمون، ومن الفقه البارد في هذه الجزئية نسأل الله منه العافية والسلامة. لكن لا يمنع أن يكون لابن حزم آراء مفضلة جدا في كثير من المسائل. قال الله سبحانه وتعالى هذه صفة الرضاع، سواء وضع اللبن في قدر أو خلق بطعام أو شرب الطفل من الثدي، كل ذلك يحرم إذا انطبقت عليه سائر الشروط. تأتي مسألة لبن الفحل، قد تقدم شرحها، والفحل يتمثل صورة لبن الفحل تتمثل، أو نضرب لها مثالا واحدا وليس على سبيل الحق، رجل له زوجتان، هذه الزوجة أرضعت ولدا أجنبيا بعيدا عنه، وهذه الزوجة الزوجة الأخرى أرضعت بنتا أجنبيا، فهذا الولد الأجنبي لم يجتمع على الثدي مع الطفلة، إنما هو رضع من امرأة والطفلة رضعت من امرأة، لكن اللبن الذي ضر لهذه المرأة، فاللبن الذي جاء إلى هذه المرأة إنما جاء بسبب الفحل، فالرجل سيكون هذا الولد أخ لتلك البنت من الأب الرضاعة، فيحرم عليها، يحرم عليها. وهذه المسألة تنبيه العلماء لبن الفحل. بل جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرج البخاري وغيره حديث عائشة أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها فلم تأذن له. فأبو القعيس هذا رجل هو زوج المرأة التي رضعت منها عائشة، يعني عائشة رضعت من امرأة، عائشة رضعت من امرأة، المرأة التي رضعت منها عائشة زوجها اسمه أبو القعيس. أفلح أخ لأبو القعيس، إذن أبو القعيس نفسه أبو عائشة هي الرضاعة، فما رضعت من لبن زوجته، كن أفلح عم عائشة من الرضاعة، فجاء أفلح يستأذن على عائشة فرفضت أن تدخله البيت. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبا القعيس يستأذن يدخل علي. قال أذني له، إنه عمك. قالت عمي، إنما أرضعت المرأة ولم يرضعن الرجل يا رسول الله. قال قد علمت، إنه عمك فليلج عليك، فليدخل عليك. إذن تلخص المسألة الرضاع أن كل من اجتمع على سبي المرأة تكون إخوة لبعضهم البعض من الرضاع، ولبن الفحل كذلك ينشر القرنة، والله أعلم. هذا بالنسبة لمسألة الرضاع وما يتعلق به. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر في الآية الثانية فقط من المحرمات بالرضاعة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم من النسب سبع، لأن المحرم من الرضاع كذلك سبع. فأمك من الرضاع حرام، وأختك وعمتك وخالتك وبنات الأخ وبنات الأخت السبعة أصناف. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع أمهات نسائكم، يعني أم زوجتك عليك حرام، أم زوجتك عليك حرام. يعني إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها عند الجمهور، دخلت بالجنس أم لم تدخل؟ إذا عقدت على بنت فأمها تحرم عليك تحريما مؤبدا، سواء دخلت بجنسها أم لم تدخل، لأن الله قال وأمهات نسائكم ولم يذكر دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن. لكن إذا عقدت على امرأة ولها بنت فلا تحرم البنت إلا إذا دخلت بأمها. لا ينعكس، إذا عقدت على بنت حرمت عليك أمها مباشرة دخلت أو لم تدخل. إذا عقدت على امرأة لا تحرم عليك بنتها إلا إذا دخلت بأمها. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنت الزوجة المدخول بها التي دخل الشخص بأنها حرام على الشخص. وهنا في قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم، لفظ في حجوركم هل له معنى او انه خرج مخرج الغالب؟ الجمهور يقولون خرج مخرج الغالب، فسواء كانت الربيبة في الحجر او ليست في الحجر فهي حرام عليه اذا دخلت بأمها. لكن علي بن ابي طالب يرى غير ذلك، فجاء رجل الى امير المؤمنين علي وقال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين اني تزوجت امراه، فوجده علي حزينا قال اني تزوجت امراه وماتت، وكان حزينا حزنا شديدا. فقال له علي رضي الله عنه ألها ابنة؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال هي في الطائف، يعني في بلدة أخرى. قال فتزوجها. قال كيف أتزوجها وأمها كانت عندي؟ قال إن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهي لم تكن في حجرك، فلم تتربى عندك. فهذا رأي أمير المؤمنين علي، وهو رأي أبي محمد بن حزم. أما الجمهور فقالوا إنها خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب إن الربيبة تكون في الحجر. قالوا هذا الذي خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني لا تكره الفتاة التي أمر على البغاء الذي هو الزنا إن أرادت عفة تحصنا. فهل أن البنت الفتاة التي عندك لم ترد تحصنا، هل يجوز لك أن تكرهها على البغاء؟ الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا إن أردنا تحصنا. طب إذا لم ترد تحصنا هل يجوز لي أن أكرمها على الزنا؟ طبعا لا يجوز في حال من الأحوال. فإن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب. أصل البنت قالت مش هزني عشان الأجر قليل، مش عشان إنها تريد أجر، هل يجوز لك أن تجبرها؟ طبعا لا يجوز أبدا. وكقوله تعالى النموذج الذي خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا غير كرها أيضا. يفرض واحدة مات زوجها، لا يحل لك أن ترثوها سواء بإذنها أو بغير إذنها، إنما هي لأوليائها. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فأضعافا مضاعفة خرجت مخرج الغالب، أن كان الواحد يقرض الآخر مبلغا إذا حل وقت الدين قال سدد، قال ما عندي سداد، قال أجزي لك عاما والمئة بمئتين تصبح مئتين. فنزلت الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لكن ليس معناها أنني يجوز أن أكل الربا نصف الضعف. فهناك أشياء خرجت مخرج الغالب: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هل يجوز لي أن أقتل ولدي بغير خشية الإملاق؟ لا يجوز بحال. فالجمهور قال إن هذه الأشياء خرجت مخرج الغالب، ومنها قوله تعالى: التي في حجوركم. يعني سألناك الآن سؤال، اذكر خمسة أمثلة لأشياء خرجت مخرج الغالب من كتاب الله، وبين معنى مخرج الغالب تكون فاهم المراد. فربائبكم اللاتي في حجوركم. انت ايه رايك الان في حجوركم؟ ما هي الاراء اصح لها؟ راي امير المؤمنين علي او راي الجمهور؟ ارم يومين خرجت مخرج الغالب تقسم على كلمه على كلمه. راي امير المؤمنين له وجه ايضا مع كل الذي ذكرناه، قال له وجه تاخذ مخرج الغالب اذا وجد لها مسور. يعني مثل الربا لا تكون الربا اضعافا مضاعفه. قد اقول قائل ان الربا منع عنهم من يكون اخر، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد، في نص اخر مثلا: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، فيها لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فلحقت في هذه المساله: لا تكرهوا فتاتكم على البغاء اي على الزنا، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. في نصوص اخرى ضربت، لكن في مساله حجوركم ما هو النص الاخر؟ كيف هناك نص اخر؟ فتالق قول امير المؤمنين علي، هو فقيه رضي الله تعالى عنه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما معنى الربيبة؟ بنت الزوج، بنت الزوجة، بنت الزوجة من رجل آخر. وابن الزوج كذلك سمى ربيب من المرأة، عن عمر بن أبي سلمة: ربيب رسول الله. ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني قرب عندك. ايش معنى حجرك؟ يعني في الثوب عندك. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال الله سبحانه وتعالى: ربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا في المحرمات بالمطهرة الرغيبة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والتقييد بقوله تعالى: الذين من أصلابكم، لإخراج أبناء التبني. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام متبنيا لزيد بن حارثة، وكان يقال عنه زيد بن محمد. وكان يحرم على الناس أن يتزوج الرجل زوجة ابنه. فلما تزوج رسول الله زينب بنت جحش، شنع المشركون على رسول الله تشنيعا بليغا، وقالوا: محمد تزوج امرأة زوجة ابنه، يعني زوجة زيد بن حارثة. لأنه كان يقال له زيد بن محمد. فنزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لأنهم ليسوا أبناء حقيقيين إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. هنا جاء الاعتراض بقوله تعالى الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فكان الله غفورا رحيما. فالمحرمات بالمطهرة أربع، نعيدهن: امرأة الأب وامرأة الابن، امرأة الأب وامرأة الابن، وأم الزوجة وبنت الزوجة. امرأة الأب وامرأة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. أم الزوجة تحرم بمجرد عقد على ابنتها، لكن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها وأن تكون في حجر وليها على رأي أمير المؤمنين. زوجة الابن حلائل أبنائكم تحرم بمجرد عقد الولد عليها، يعني إذا عقد ولد على امرأة أو على بنت حرمت البنت على أبيه مطلقا، دخل الولد بالبنت أو لم يدخل، لأن الله ما قيدها بالدخول، بل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولم يقيدها بالدخول. وكذلك زوجة الأب أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وفقنا الله يكم وحفظ الله وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هل يمكن أن ينكح غير النساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما قرأت توجيه العلماء لهذه الجزئية بالذات، لكن على شاكلتها بالثياب، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وأي طائر إذا قال يطير بجناحيه، فقال إنها ذكرت تأكيدا والله أعلم، لكن لعل العلماء في هذه الجزئية شيء آخر. هل فرق الرسول بين من جمع بين الأختين ومن نكح زوجة أخيه بعد نزول الآية؟ نعم، ورد التفريق بذلك، لكن الأسانيد لا يحضرني الحكم عليها الآن. لماذا حرم الله أن نرث النساء كرها؟ ترث النساء كرها يعني تعرف صفتها، أن المرأة إذا مات زوجها يتسابق الورثة عليها، تسابق الورثة عليها، فإذا ألقى أحدهم ثوبا عليها قبل الآخر أصبحت ملكا له، يتصرف فيها كيف شاء، يزوجها، يطلق، يعضلها، يتزوجها هو. فقال الله سبحانه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأبوها أولى بها منك، أنت أجنبي، أنت أجنبي. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ما الحكم في الجلسات العرفية التي تقام لفض المنازعات بين الناس حيث يحكم فيها بمبلغ من المال للمظلوم؟ إن كانت الجلسات العرفية تقضي بشيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله مخالفة صريحة واضحة فهي حرام، وإن كانت لا تقضي بشيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فهي من الإصلاح ما لم تحرم حلالا أو تحلل حراما والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يتزوج فتاة مع رضاعه من أمها؟ نعم، لا يجوز. هل يجوز لرجل أن يتزوج فتاة مع رضاعه من أمها؟ إذا كان رضع الكبر يجوز، إذا كان رضعه صغير لا يجوز. ما العلم أنه لم يرضع مع فتاة بل مع أختها، ولو إذا اجتمع على الثدي مع المرأة سواء الآن أو بعد 20 سنة، يعني امرأة أرضعت طفلة للآن وبعد 20 سنة أرضعت طفلة، فهو أخوها من الأم من الرضاعة. الله أعلم. الرأي في المحاكمات مع الكريم المحكمات العسكرية الغيرنا لا تحكم بالكتاب ولا بالسنة، فما دامك تحكم بالكتاب ولا بالسنة، أي محكمة عسكرية أو وضعية أو أي محكمة لا تحكم بالكتاب والسنة فأحكامها شرعا باطلة. هذا بالنسبة له. لكن كما قال القائل حكموا باطلا وانقضوا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم. فهم حاجة؟ حكموا باطلا وانقضوا صارما مثل سئر ظالوا وكلموا كلام غلط. احنا صح ولا غلط؟ احنا صح. حكموا باطلا وانقضوا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم. اسأل الله حول ولا قوة الا بالله. اسأل الله الشفاء واطلب من الله هو الذي يكشف الغم. واعلم تمام العلم ان الذي يقلص قوما على قوم هو الله. فاطلب ربك سبحانه وتعالى ويخرج الهم سبحانه وتعالى هو الذي يخف اذى قوم عن اخرين. لجهه النجم من الناحيه العقليه ما الذي يمنع امريكا ان تحتل مصر؟ وما الذي يمنع اسرائيل ان تدخلنا بالصواريخ والقنابل الذريه اللي موجوده عندها الان؟ هو الله، ليست قوتنا ولا شيء. فاطلبه هو ينجز لك ما تريد سبحانه وتعالى.